وأخذها وتملكها. ولكن بعض الفقهاء عمم الحكم إلى كل ما لا يستطيع دفع المهالك عن نفسه، كل ضابة حكمها حكم الشارع، وإن كان إذا كبر يتمكن أن يمتنع، يتمكن أن يدفع عن نفسه المال، مثلا كولد البقر والناقة وما شابه. ففي هذه السورة إذا أتينا وقلنا أن العلة لجواز أخذ الشاة من الفلاة وتملكها بالآخذ لأنها غير ممتنعة والعلة تعمم، فإذا كل حيوان غير ممتنع يجوز أخذه وتملكه. ولكن قلنا أن هذه العلة غير منصوصة في كلام الأئمة عليهم السلام، والعلة غير المنصوصة تكون علة مستنبطة والعلة المستنبطة لا، يعني تعميم الحكم من الأصل إلى الفارع بالعلة المستنبطة هذا قياس صريح. تلاحظ حكمة تستنبط علة ثم تريد بهذه العلة التي أنت استنبطتها لا أنها منصوصة في الحكم تثبت الحكم لموضوعات أخرى. فمن هذه الجهة قال بأنه الأولى أن نقول بأن ولد الشاة ولد الناقة وولد البقر لا يلتحق بالشاة، ثم يقول يمكن أن نقول يلتحق ولده الحاق ليس بالعلة المستنبطة، يمكن أن نقول أن العلة منصوصة لأنه لما قال إنها لك أو لأخيك أو للزائد بقريبة للزائد يفهم أنها تكون غير ممتنعة، وإلا لو كان الخوف أعم من صورة الامتناع وعدم الامتناع وعلة أخذها لم يكن عدم الامتناع لما قال أو للزائد. للزائد قريبة على أنها هذه لم تتمكن أن تحمي نفسها عن الزائد، لم تتمكن أن تمتنع عن الزائد، فلما قال هي لك او لاخيك واضح او للزائد. فهنا اذا تصين بين هذه الثلاثه، يعني هذه الدابه احسن ان تكون لك ولاخيك وللزائد فيجوز اخذها، وهذه اي ولد الناقه ولد البقر يمكن ان يكون للزائد لانه لا يتمكن ان يحمي عنه. الناقه المستنبطه هذا مو صريح، نقول بأنه في تعليمه صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن أخذ الناقة عن أخذ البعير قال لا تأخذه. لماذا؟ قال لأن كرشه اتقاؤه وخبته حذاؤه. إهمال خبته حذاؤه وكرشه اتقاؤه هذه علة منصوصة، يعني وجه عدم جواز أخذ البعير لكونه ممتنع لأنه لا يحتاج إلى المال لأن كرشه اتقاؤه، ولا يحتاج إلى المدافع لأن خبته حذاؤه. فهذه السنة منصوصة وتعمم، يعني ما لا يكون خبته حذاؤه وكرشه اتقاؤه يجوز أخذه، من جملة ورد البعير من جملة ورد البقرة. ففي النهاية إذا العلة لم تكن منصوصة عندنا فلا يجوز التعميم في القيام، كما ذهب إليه الشهيد الثاني وكذلك صعب القدر. أو لا، إذا قلنا بأن العلة منصوصة هي مستنبطة بمقياس العلة مذكور، إذا هكذا قلنا مثل الشيخ والعلامة فهنا الخوف معمم إلى ولد الشافي وولد البقار. نقول بأنه وإنما ورد على الشاف فيبقى غير الشاف على إصالة البقار على مثل المالك، يعني هنا بعد لم نأتي ونقول غير الشاف أيضا يجوز أخذها من ولد البقار والبعير. وحينئذ يعني لما لم يجوز أخذ ولد البقار فيلزمها حكم لقطة، يعني إذا أخذت ولد البقار ولد البعير يجب أن تعرفها سنة، لا يجوز أن تتملكها قبل التعريف، مع أن في الشاف قلنا يجوز أن تتملكها بعد الأخذ من دون احتياج إلى تعريف أو قولا كاملا، لأنها مختصة فقط في وجود نفس وارد للشاف. تتعرف سنة ثم يتملكها إنسان يعني بعد السنة أو يتطبق بها بعد السنة أو بعدين يأتي من لقطة النار إذا أخذها الإنسان يجب أن يعرفها سنة ثم بعد السنة إما أن يتطبق بها أو يبديها أمامة عندها أو يتملكها أو يسلمها للقاسم لكن في قوله إنه يريد أن يظهر عن قوله الأول بأن هذا الخوف لا يعم ولد البقر والبعير فقل ولكن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب إيماء إليك إيماء لأي شيء إيماء إلى أنه التي حكمها الجواب هي ما لا تمتنع من اتباع هي ما تكون للذئب ما قابلة لأن تكون للذئب فهنا نحن نعرف العلة بعد هنا يكون العلة مو مستنبطة العلة أشيرت إليها في الناس فصارت في منزلة العلة المنفوسة من إيمان إليها في الناس لأن العلة المستنبطة التي حتى لا يؤمى إليها في الناس ولكن هنا في الناس صحيح لم يصرح بها لم يقل لأنها غير ممتنعة ولكن إيماء وإشارة إلى العلة وهو عدم الامتناع حيث إنها لا تمتنع من اتباع فهنا حيث إنها لا تمتنع من اتباع تكون علة التوصف وعلة التوصف تعمل فإذا نأتي ونعممها على كل مورد لا يمتنع من اتباع من جلة ولد البقاء من جلة ولد الشعر ولد البعيد ولو أمتنع امتناعها بالعادي كالذباء أو الطيران فالطيور لم يجد أكلها مطلقا هذا العذاب إذا كان ممتنع لكن كالغزال بالعادة بالفرار أو الطيران هنا لم يجد أكلها سواء يريد أن ينمي التملس أو لم ينمي التملس يعتبر فيها سنة يعرفها ثم يتملكها أو يتصدق بها في جميع الوجوه غير الزائر ولو أخذها يجب عليه أكلها إلى أن يشكلها إلى المالك فيكون ضامن حكم حكم البعير التي موجودة في ثلاث حكم البعير الممتنعة التي قلنا لا يجوز أخذها مطلقا في أي وجه من الوجوه إلا أن يخاف ضياعها في هذه الصورة يمكن أن ننتقل من الحرمة إلى الجواب فقط لا للوجود إذا خفت أن هذا البعير الممتنع يضيع وأنت تعرف مالكه أو لا تعلم بأن له مالك ولا تعرف مالكه فالأقرب الجواب بنية الحفظ للمالك وفي هذه الصورة تأخذ هذا الغزال أو هذا الطير مع أن يتمكن حالي يدافع عن نفسه أما أخذ سلم يكون علته أن تحميه عن السلام بل أن تحمي مالكه عن إتلاف ماله أن توصل مال المالك إلى مالكه ويكون تعاون على البيع وقيل بجواز أخذ الضال المخلقة بهذه النية إذا نيته كانت إيصال المال إلى مالكه مطلقا يجوز أخذ الدابة أخذ الضالة حتى إذا كانت بعيدة حتى إذا كانت ممتنعة بنفسها لأنها تأخذها أمانة بيدك إلى أن توصلها إلى المالك فما أخذها لم يكن بقاس حمايتها عن التلف بل حماية مال المالك عن التلف مو حماية هذه البعيدة فرقنا بين أن نقول حماية مال المالك وحماية هذا الحيوان يمكن أن الحيوان لا يتلف أما مال المالك يتلف فأنت هنا لما تأخذ الحيوان ففي الواقع حميت عن إتلاف مال المالك لا البعير البعير لم يتلف كذلك العبد العبد إذا خيف عليه الإباء إذا خيف عليه الفرار فإذا أخذته في الواقع أنت تمكنت حميت المالك للوصول إلى ماله لأنك حميت نفس العبد العبد إذا كان غير المنتقط ايضا يمتنع عن المهالك لا ما بعدين يقول وهو حصن هذا قيل يسند الى جماعه فنحن في البعير قلنا بانه لا يجوز قلنا فيما كان في الجلاء او ما او البعير الممتنع بنفسه لا يجوز اتباعه يقول قيل بانه يجوز وهو حصن فصل عبد الإسلام يتمكن أن يوفق بين هذا القيل بين هذا القول وبين الأحاديث التي نهتنا عن التقاط الحيوانات مطلقة أو عن التقاط حصوص البعير كما في قول الرسول فلا تلبسوا يعني لا تأخذوه كان شهود ثقاؤه. فهناك كيف تتمكن نوفق بين هذه بين هذا القول وهذا الفتوى وتلك الاحاديث؟ هنا التوفيق بهذه الصيغه هنالك منعونا عن الاخذ بنية التملك. بنية التملك منعونا عن الاخذ. اما اذا اردنا ان نحتفظ به ولصاحبه فلا يمكن. حكمه حكمه ذلك الحجر الثمين الذي لا يخاف عليه السلام، او كتاب زيد الذي لا يخاف عليه السلام. الان زيد يقول يخرج من المسجد يجعل كتابه هنا، وانت تعلم بان كتاب زيد اذا بعد حتى في يوم من السنه ما حد ياخذه. زيد يرجع بعد كم يوم ياخذ كتابه. فانت هنا تاخذ كتاب زيد بنيه حفظه لزيد. هذا كله قال زيد. حجر ثمين ابدا لا يمكن ان يفرق مثلا. هنا كله اكثر بجواز التقاط اخذه حفظا لصاحبه. هذا الفرق. ما كان من سمع يجوز اخذه حفظا من صاحبه. مع انها جواز امامي ما يستعمل. نحن ذكرنا في تحت الصورة في جوازه. فلا خيف عليها الثلاث وعرفت مالك ماذا يستطيع. أما إذا لم تعرف مالكها أو لم يكن عليها الثلاث مو هذا فقط الصورة. إذا خيف على الدابة الثلاث وعرفت مالكها لا يستطيع هذا يجب استقالة. وهو حسن يعني أن يأخذها أن نقول بالجواز بنية الحياة لما فيه من الإعانة على البر والإحسان. وتحمى الأخبار الناهية عن التشكير. تقول ما نحب أحد بأخبار الناس. تقول أخبار الناس تحمل على الآخر بنية التملك. تقول ليش؟ تقول أنا هذا في الواقع من أسمى أقيدين الأخبار. الأخبار مطلقة. من أسمى أدنى أقيد الأخبار. الأخبار في أنه لا يجوز لك أخذ البعير لأن تنشر ما أعتقاؤه وصفه وحذاؤه. أنت تجدون بأنه لا يجوز أخذه بنية التملك من عنده. والتعليل ما هو التعليل بقولها محبوبة بنفسها غير بكافٍ في المال. المال واحد يجي يقول بأنه إذا أتينا وقلنا حلة الآخذ هي التي حرمت الآخذ لكونها ممتنعة من الزهاء. وهنا العلة موجودة يجب أن يكون الخوف أي الحرمة أيضا متحقق. وقلنا بأنه من هذه مجرد كونها ممتنعة تكون إلا لحرمة أخذها هذا المستقبل. بل نحن نقول امتناعها وقصد تملكك إياها مع المسببان الشغلة. أما أنه مجرد أنها ممتنعة لا يقبل الأخذ. يقول والتعليل بكونها محفوظة بنفسها غير صاحب المال يعني لأنها الآن ممتنعة بنفسها تتمكن أن تحمي نفسها. هذا مو تعبد أن نقول لا يجوز أخذها لأنه قلنا يدخل تحت مصداق تعاون على البيان. أنت الآن إذا ما تاخذ هذه يمكن أنه يتلف. قلنا مال المالك يتلف مو يتموت ولكن تفهم المالك لا يصل إليها مثلا تضيع. ففي هذه الصور الظاهر أنه يجوز بل استحارة عند الأشخاص لأن الأسماء إن أنا أسير لمصر هذا مقياس. يقول بأنه مجرد كونه محفوظ بنفسه مو كافي في المال. لماذا هنا يمثل بمثال؟ يقول الأسماء الأسماء أي الأموال اللقطة التي لا تكون حيوانا ولا إنسان. يقول لأن الأسماء كذلك يعني الأسماء الممتنعة بنفسها حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف. يقول الأسماء مثلا حجر ثمين ولو تتيقن لأنه لا يفرق فقد يوجد عليه محافظ يوجد عليه حارم الفقهاء قالوا يجوز أخذها بنية إيصاله إلى مالكه يجوز أخذه بنية حفظه لمالكه مع أنه يمتنع ومحتفظ ومحفوظ بنفسه. لأن الأثمان كذلك يعني الأثمان الممتنعة الأثمان التي تكون محفوظة لا يخاف عليها الكلام حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف. يقول بأنه في جميع الصور يجوز أن تلتقطها بنية التعريف وإن فارقتها بعد ذلك في الخوف. طبعا إذا نبقى في الأسماء يفارق الحيوان في الخوف إلا أن التعريف هناك في الأسماء يجب أن يعارض سنة في الحيوان مثلا هذا تعريف حيثة و ولكن هنا مثلا يمكن ان يبارك ان يعمل قول الثاني مثلا في قضيه الشاك. نحن ذكرنا بان اصل تعريف الشاك في قضيه الشاك اصل تعريف الشاك. فيقول بان حيث الثالث مع زوال التقاطها بنيه التعريف وانفارقتها بعد ذلك في الخلق من حيث اصل التعريف الذي مساله خلافيه يكون مثلا التعريف في قضية الأسماء يجب أن يعرف قولا ثانيا. أما في هذه الصورة إذا حصلنا في الجواب أولا أصل التعريف واجب محل نظر وثانيا أنه قولا ثانيا في قضية الشاذ قلنا يجوز أخذها وتملكها وفي هذه لا بعد يجوز أخذها لأنه قلنا بحفظ الحر وأن تحفظها ولا تعرفها إلى أن يأتي مالكها ويأخذها منها أو تأخذها لأن تنقلها إلى المالك من دون تعريف. لأن إن شاء الله نكون الفرق بين الحيوان في جواز أكثر والأموال الأموال يجب أن تعرفها قولا ثانيا. أما بعض الحيوانات لا، أنت إذا أخذت السلطة تبيلا في بعض الصور يجب حفظها إذا لم تنوي التملك فقد تحفظها في بيتك كل وقت مالكها إذا تبتل هو عليك أن تجد تعرفها قولا ثانيا. نعم إذا أردت أن تتملكها في هذه الصور تعرفها قولا ثانيا حتى أنه بعد السنة تتمتع أن تتملكها. أما إذا لا تريد أن تتملكها فقط مجرد الحياة ولو عشر سنوات فما يحتاج التعريف. تقول وإن فارقتها بعد ذلك يعني بعد الآخر في الحياة من حيث أنه يجب التعريف ولا يجوز. فإذا هذا التمثيل يقول شيخ الأسماء التي هي ممتنعة يجوز مع أنها منهية يقول لأن الأسماء كذلك يعني مع أنها منهية في الأخبار عن أخذها خصوصا إذا كانت يعني ممتنعة إذا كانت محفوظة بنفسها مع هذا نلاحظ أنه يجوز التقاطها بنية التعريف. إلى هنا حكم الشاك إذا كانت في كلام ولو وجدت في العنق بعضهم قالوا مطلقا لا يجوز أخذ اللقطة من الألوان إذا كانت دابة يعني في منطقة مسكونة في منطقة سكنية لا رأيت دابة وإن كانت ضايعة لا يجوز أخذها ولكن بعضهم قالوا يجوز أخذها إذا خيف عليها أكثر. بعضهم قالوا إذا كانت في العنوان لا يقف عليها الثلاث لأنه قالوا هذا الموضوع موضوع لأحنا لما قلنا بأنه في العنوان يعني لا يقف عليها الثلاث فتبقى في موضوع آخر قال يجوز إذا أخذها حفظا لمالكها ولو وجدت أشكال في العنوان وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع ثم الرجوع لما قلنا وجدت في العنوان هذا معنى لأنه لا يخاف عليها من السباع وهي ما طردا من المساكن. في هذه الصورة احتبسها الواجب ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق ثمنها أو لا يحتفظ بها إلى أن يجد ما يشتري. ففي هذه الصورة الواحد يجيب أيضا أنتم كأنه فلنصل بجواز أخذها وهي في العمران في جملة نفسك هذا الفتوى يقول لو وجدها في العمران يحتفظها ثلاثة أيام ثم يجوز له أن يبيعها ويتصدق. هذا هو معنى أنه يجوز له أخذها. يمكن أن هذا الحكم يتسرع على الآخر إذا نتذكر نحن ذكرنا أن الحيوانات التي لا يجوز أخذها لو جعلت يدك عليها يجب عليك حفظها مع أنها لا يجوز أخذها أما لو استقيت يدك عليها يجب عليك حفظها يجب عليك الإنفاق عليها يجب عليك تعريفها في بعض الصور يجب عليك إيصالها إلى مالك لأن على اليد ما أخذك حفظها. هنا يمكن أن هذا الحكم يكون مختصا بصورة تسلط يدك على هذه الدابة وإن كان أخذها غير جائز. الأخذ غير جائز أنها تسلم أخذت تترتب عليك أحكام خاصة. يقول بأنه فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها وغنم إن لم يرضى المالك على الأقوى ثم بعد أن تصدق أتى المالك ولم يرضى بالصدقة هنا يجب أن يغنى وله إبقاؤها بغير بيع إلى أن يأتي مالكها أو إبقاء ثمنها أمامتان لا يتصدق بها إلى أن يظهر المالك أو ييأس من المالك ثم يتصدق. طبعا عند اليأس بعد ولا ضمانة حينئذ يعني لما يأس من المالك فإذا بعد لا ضمانة. في أي صورة إن جاز أخذها هذا كله يتركز على جواب الآخر. أما إذا لم يجد أخذها الظاهر انه يضمن بان يده الدنيا العاديه واليد العاديه في جميع الصور ظاهره على اليدين واخرتها تتاتي انجاز اخذها كما يظهر من العباره الظاهر انه يجوز اخذها. والذي صرح به غير المصنف عدم جواز اخذ شيء من الامران فجاءت الاستجابه في الامر لا يجوز اخذها. اما لو اخذتها فيتنفذ عليك هذا الفوضى بأن تحتفظ بها ثلاثة أيام، إن لم يأتي مالكها ففي هذه الصورة تبيعها وتتصدق أو مثلا تحتفظ بالسنة وتكون ضامن في جميع الصور إذا وجد مالكها. ولكن لو فعلها بناء على الفرمة لزمه هذا الحكم وهو المحافظة بها ثلاثة أيام ثم بعد جواز بيعها أو حفظها وتثبت بها وما شابه ذلك. لزمه هذا الحكم أيضا في تكليف الشارع. طيب أنا لو وجدت الشارع كان من أحسن المجتمع على الشارع. أما سائر الحيوانات لا، إذا أراد أن يتملكها يجب أن يعرفها حولا ثانيا، وإذا أراد أن لا وإن لم يتملكها يحتفظ بها عنده إلى أن ييأس. وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الأبواب، يعني لا يجوز أن يتملك هذه الشارع التي أخذها من الأمران وإن حتى مع الضمان. يعني يجوز أن نقول بعد ثلاثة أيام أو بعد أن يأتي عن نبي المالك يتملك هذا الشاب أو يتملك ثمن الشاب ويمع الضمان، يعني أنه بهذا الشيء يتملك، يقول هذه الشاب لي ولكن إن أتى مالكها وأصيبها، إن أتى مالكها أصيب ضامن أن يتمليها. مثل الشاب في الفلات، الشاب في الفلات كان يتملكها مع الضمان ثلاثة أيام الآن، يعني أنت لما تتملك هذه الشاب مع أخذها من الفلات إذا بعد 10 سنوات مالكها حصل في هذه الصورة يجب أن تبرر لمالكها قيمتها. فهنا يقول الأطوال لأنها أخذها في الأموال لا يجب أن يتملكها مع الضمان على الأطوال. لماذا؟ للحاصل إثارة عدم انتقالها عن ملكية مالكها الأول. وظاهر الناس مثلا والفتوى عدم وجود التعريف في العبادة، يعني لما أخذ الشاف من العمران وقلنا لا يجوز له أن يتملكها فإذا لا يجوز التعريف. أما إذا قلنا يجوز له أن يتملكها يجوز التعريف لأن التملك لا يتحقق إلا بعد التعريف إلا في الشاف التي أخذها من الفلاح أو في تلك الحيوانات التي جهدت أو عصبت وتركها صاحبها كما بينا الآن في ذلك الصور. التملك كان يمكن أن يكون ابتدائي، أما في باقي الصور إذا أراد أن يتملك يجب أن يعرفها قولا تاما خلقة المال. فإن لم يوجد مالكها فهنالك يتمكن أن يتملكها. هنا لما قلنا لا يجوز له أن يتملك فالظاهر أن التعريف ليس بواجب، فإن التعريف مقدم عن التملك. وغير الشاف يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال. طبعا إذا جاز أخذها، أما إذا لم يجد أخذها قلنا يكون ضامنا لها ولا يجوز أن يتملكها بأي صورة من الصور. حكم حكم الغاصب، أنت الآن إذا غصبت هذا الكتاب قلت لك أنت قلنا بعد 5 سنوات أن أتملك هذا الكتاب، وإن أطالبك بهذا الكتاب لأنك غصبت على يدي ما أخذت حتى تؤدي. حكم وضع الضمان، حكم تكليف وجود رد مال الغير إلى صاحبه، حكم تكليف آخر لا يحل مال غير المسلم إلا بطيب نفسه، ثلاث أحكام موجودة. كذلك البعير إذا وجدته مثلا في كلاء الغناء أو باقي الحيوانات التي تحتفظ بنفسها عن المهالك، إذا أخذتها يجب لك أن تحتفظ بها إلى أن يأتي مالكها في جميع الصور. أما قلنا إذا جاز أخذها، فأنت رأيتها في بار لا في كلائن أو في الشاف الذي قلنا في الأمران يجوز أخذها، ففي هذه الصور يقول مع أخذه تعريفه سنة، يعني يجب أن تعريفه سنة كغيره من المال أو يحفظه لمالكه في هذه الصور لا تجب التعريف من غير تعريفه أو إذا أن يدفعه إلى الحاكم. ولا يشترط في الآخر آخر الدابة اللقطة باسم الفاعل شيء من الشروط المعتبرة في آخر اللقيط. في آخر اللقيط اعتبرنا الهدوء، اعتبرنا الحرية، اعتبرنا أيضا الإسلام لو كان اللقيط مسلما، أي إذا كان اللقيط ملتقطا من باب الإسلام أو محكم الإسلام. أما هنا لا، إذا كافر التقط حيوان في دار الإسلام لا ينتزع منه. إذا كافر التقط الشاك في العمران مثلا في بلد الإسلام لا ينتزع منه، يقول لا يشترط في الآخر إلا الآخر، مجرد تسلط يده على الدابة صارت الدابة باستقرار يده لقطار. إلا الآخر بالنصب، بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز طبعا، أما في غير موضع الجواز فهناك بعد لا يختلف المسلم الكافر. مثل في الحرم مثلا، في الحرم اللقطة غير جائز التقاطها. إذا أنت في الحرم رأيت شاتان أو رأيت خيال آخر لا يجب أن تلتقطها، ما للحرم لا يجب التقاطه كما يأتي الأحكام مثلا. فهناك أحكام بعد الكافر والمسلم يستويان، البالغ والصغير يستويان، أما في موضع الجواز فيجوز التقاط هذه الدابة للصغير والكبير والحر والعبد والمسلم والكافر. لماذا؟ للآخر إطالة وعدم اشتراك الشرطين. نحن نشوف هل يوجد شرط؟ الأصل عدم. فتطر يد العبد على الضالة مع بلوغه وعقله. إذا العبد كان عاقل وبالغ فأخذ الدابة، فهنا الحاكم يقول بأنه هذا العبد حكمه حكم الملتقط والدابة أمانة في يده، ولا يحق لله أن ينتزع الدابة من عنده. قلنا في الصبي إذا التقطه العبد حكمه حكم ما أن لم يلتقطه، والصبي يقوم كأنه غير ملتقط. أما في هذه الصورة لا، المالك لا يتمتع أن ينتزع هذه الأمانة من العبد، لأن العبد إذا أعطي بيده أمانة فهذه أمانة لصاحبه بيد العبد، والعبد يحتفظ بها. وإن في الواقع العبد مؤمن بالنهاية، إن شاء الله نقول العبد لماذا مؤمن؟ لأنه مالك. يعني كم تقدر تأتي أمانة بيد العبد؟ لأن أنا إذا أسلفت ما تقدر تأخذ مني أي شيء. العبد إذا أسلف مالك لن تتمكن أن تأخذ منه شيء، ولا تتمكن أن تغرم صاحبه. نعم، إن ما يبقى هذا العبد إلى أي يوم؟ إلى يوم صار حرا، فلا كيف تغرمه؟ لأن لماذا؟ لأن في تلك الصورة لأن الضمان تكون ثابت. هذا الآن لأنه ممالك مثلث محجور لا يضمن، أما أنه لما صار يوصل نفس الضمان. مع هذا إذا استقامت يده على شيء ستكون أمانة في يده، فعلى لا يحق لمالك أن يأخذها. إجابة واحدة، إذا قلتم لأنه يعارض حق المالك أخذه من لقطة، مثلا هذا يأخذ الشاة، الشاة تحتاج إلى مراعاة، لا قلت اليوم ساعة، وهذه الساعة مضيقة للمالك، حق المالك، إذا هذه الساعة يقف على مراعاة الشاة، فحق المالك يضيع، في هذه الساعة لا يضيق من لقطة. فقل فتقر يد العبد على الضالة بكونها أمانة شرعية لا بسم الأمودية مع بلوغه وعقله. أما إذا التقطها الصبي أو المجنون لا يدل ولي تقر عليها، فقل ويدل ويد الولي على لحظة غير الكامل من طفل ومجنون، إما تستقر على هذه اللحظة يد الولي وتسميه كما يجب على الولي حفظ مال الصبي والمدين والسكين. كيف يجب عليه حفظه؟ في هذه الصورة أيضا تستقر يده عليه بعنوان أنها لقطة لهذا الصبي. أما إذا الصبي التقط الدابة والولي لم يأخذها منه فتلفت هذه الدابة، الولي ضامن، لأن الولي سبب إتلاف مال الغير. أول ما أخذ بدن يأخذها منه، حكم أن الولي يجعل في يد الصغير ماله، فالصغير يسلف ماله، إن الولي ضامن. إذا هذا الصغير بلغ يتمكن أن يأخذ نفس هذا المال الذي أسلفه هو من الولي، لأن الولي واجب عليه أن يحافظ مال الصغير كما يجب عليه حفظ ماله غير الكامل، لأن الصبي والمجنون والسفيه لا يؤمن على إسلاف ماله. فإن أهمل الولي ضمن ذلك، فإذا أخذ الولي طبعا مو إله مال الصبي، فهنا إذا استقر للتعريف يجب على الولي أن يعرف، ثم عرفه حولا. بعد الحول يجوز التملك، يجوز التصدق، يجوز التسليم للحاكم. الولي هنا يلاحظ أي من هذه الثلاث أنفع بحال الصبي، أقبط بحال الصبي، يفعل ذلك الفعل. يقول فإن استقر إلى تعريف تولاه الولي، ثم يفعل بعده الأولى للمستقر، يعني الأولى لهذا الصغير، كالتصرف في باقي أموال هذا الصغير. يكون الزواج والخمر يجب عليك أن تنفق على هذا الزواج لأنه يأتي علي إليك الحكم على اليد ما أخر الشكفين. فقط الإسلام في حالة الزواج يجب في اليد أمانية، فلما صارت يد أمانية إذا أنفقت على رأس تتمكن أن ترجع في النفق، يعني بعدين لما مالكها يجب فأخذ ما صرفت عن مالكها، أو بعدين لو بعتها وتريد أن تتصدق بباقي ثمنها فبمقدار ما أنفقت أخذها إليك. أما إذا يدك ما يجب عاجية أنت ذهبت من منك مثل في سلع وماء وصرت أخذت شاكا التقطت شاكا، فهنا كلما صرفت عليك تصير إخلاص منك لمالك مع أنه يجب عليك أن تصرف، مع أنه واجب عليك أن تصرف بدون إخلاص من مالك، لأنه تصرف في مال الغير من دون إذنه. حكم الخصم أنت إذا الآن لو غصبت شجرة يجب أن تحتفظ بها، وكل ما صرفتها عليها يكون خالصا من عندك. إذا لم تراعيها الشجر ينقص من قيمتها فأنت تضمن لله. فإذا راعيتها وأسلفت عليها مالا ووقتا فأنت لست بصاحبها، بل يكون تصرف في مال الغير من إذنه. يقول والإنفاق على الضالة كما نرى في الإنفاق على اللقيط. يجب الإنفاق من أنه طبعا إذا وجد بيت المال فنرجع على بيت المال، مع عدم بيت المال والحاكم ينفق هو ويرجع مع أن يجي على صح القولين ليجيز حفظها. إن على صح القولين القول الآخر لا يجوز له أن يرجع. نحن نقول بأن شيء إذا وجب حفظها طبعا بعد أن جاز حفظها على ذلك يجوز، وإلا من يجيز الحفظ لا يسبب جواز الرجوع. قلنا حتى هذا الغاصب يجب عليه أن يحفظها. الغاصب على قسمين، ما هو الغاصب يتمكن أن يسلم المال إلى مالك؟ هنا لا يجب عليه حفظه، بالعكس يجب عليه أن يسلمه إلى مالك إذا كان المالك معروف ويتمكن أن يصل إليه. ما هو لا الغاصب ما يتمكن أن يوصل المال إلى مالك، المالك معه أو المالك في منطقة بعيدة لا يتمكن أن يصل إليه. مثل مالك هذا الكتاب الآن في الأراق لا يمكن أن يصل إليه، ما يجب على الغاصب أن يحفظ هذا الكتاب. من مجرد يجيب حفظ العين ما يتسبب أنه إذا صرف عليه فيكون له فيتمكن أن يرجع في النفقة على المالك، لا، إلا يجيب حفظها بعد جواز أخذها. إذا جاز لك أخذها ثم وجب عليك حفظها كلما صرفته يكون جائز لك أن ترجع فيه على مالك، وإلا يلزم حكم حكم حرج وغرض عليه. إشلال أن الشارع يجوز عليك شيء ويوجب عليك شيء مع أنه حط فيه حكما ضرريا منه، وهذا منه فدفعا للحكم الضرري والحرج نقول بأنه يجوز لك أن يرجع. واحد يقول الشارع كيف يوجب أن يتعمل الرجوع؟ كيف يوجب على الغاصب حكم المال ولكن لا يجوز له الرجوع؟ هذا حكم ضرر الاجتماع مع الوجود. ولكن إمام القاهرة في الدكتور مرة الوجود يجب سوء الاختيار، ما يجب يجب سوء الاختيار. سوء الاختيار شلون؟ أنت تدخل في الأرض المحصورة يما لو بقت الملكة يجب عليك الغرق، يعني يجب عليك أن تخرج من الأرض المحصورة والخروج تتمس هو واجب عليك. ولكن هذا الوجود جاي من أي جهة؟ من سوء اختيار، لأن أنت لما تصرف في الأرض المقصودة توجه إليك هذا الوجود، مع أنه يجب عليك الخروج من هنا وبقي لا بأي طريقة تتمنى بالخروج. ولو صرف مثلا مليون دينار الغاصب يأخذ بأسف الأحوال، هذا معنى يسأل بسوء اختيار هي تسبب توجه هذه الأحوال الوجودية إليك. أنت لما ارتبط هذا المال إنه واجب أن ينتج عنك هذا المال بأشق الأحوال، وإن كنا كلف إرجاع هذا المال إلى أضعاف قيمته. على هذا المستوى إذا واحد يكيس شنطة يجعلها عندك أمامه فيختلط معك كيس من الشعير، يعني واجب عليك التفريق بينهما، مشاركتك في ذلك المخلوق. أن يجب أمامينا. إذا قلنا يجب عليك أن تفرغ، يجب عليك ماذا أن تضمن المثل أو القيمة، إنها تحق ضرر إليك. أما أنت لا تتغافى فاختلط، لا يجب عليك أن تجلس وتفرغ. الحمد على الصحيح، ولم تكلف التفريق أضعاف قيمة الحمد. وإن كلف التفريق أضعاف قيمة الحمد. إن هذا اللي يجب أن توجه إليك بسوء اختيار. على هذا يقول بأنه ويرجع مع من يطلع على أصح القولين لوجود حفظ هذا مع جواز أخيائه. قضي كيف هذا واضح عندما يقول لوجوده لوجود حفظها مع جواز أخيائه. ولا يتم إلا بالإنفاق، وحفظها لا يتم إلا بالإنفاق، والإيجاب إذن من الشارع فيه. وفي الواقع لأن الشارع أذن لك بأخذه، فأنت أخذتها وتوجه إليك الوجود، فيكون إذن من الشارع ليس في الإنفاق. لما أذن لك الشارع في الإنفاق فأنت يكون لك حق بأن ترجع فيما أنفاق، فتستحق طبعا عنيدة الرجوع. إذا نويت أن ترجع نويت أنك تتبرع على في نفقة هذه الجابة. هذا القول الصحيح والأصح. وقيل لا يرجعهما، لماذا؟ لأنه إنفاق على مال غير. قلت هذا كله بناء على جواز الآخر. إذا الآخر لا يجوز اتفاق بأنه لا يجوز الرجوع، وإن وجب الفتح هذا في صورة جواز الآخر. قيل لا يجوز، ليش؟ قالوا لأنه أنت قاعد تصرف مالا في مال غير من يبني، وهذا تصرف غير مشروع، فبالنهاية يكون غير مضمون. مثل ما واحد يأخذ كتاب يجلده، فمن الشأن وقت سنة الجلد، لأنه تصرف في مال بدون إذن. إحنا نقول الإذن على إذن المالك أو إذن نائب المالك. إذا هذا تصرف في المال بإذن نائب المالك، عنده الحاكم بإذن الشارع، وإذن الشارع كافي. يوجد إذن، أما إذن الشارع مو إذن ملكي، وهذا فرق. الغاصب ما عنده إذن، حتى إذن الشارع ما عنده إذن الشارع ما يظن له الأخذ. أما هذه اللقطة التي جاز لك أخذها، أنت عندك إذن من الشارع، والشارع ما إذن حاكم لأنه تعرف الحاكم. وقيل لا يرجع هنا لأنه إنفاق على مال الغاير بغير إذنه، فيكون متبرعا. وقد ظهر ضعفه، وجد ضعف أن هنا إذن يوجد وهو إذن الشارع، عندما قال والإيجاب إذن من الشارع، والشارع يحل محل المالك لو لم يوجد المالك. أما الغاصب ليش نقول عنده ابن الشارع؟ لا، هناك ما عنده ابن الشارع، لأن الشارع لم يأمنه بالأخذ، غصب. كلما أصابه أصابه من سوء اختياره، كلما أصابه أصابه من سوء اختياره. ولا يشترط الإشهاد على الأقوى. قلت إذا أخذت الباب قلنا يستحب الإشهاد من آس إصالة عليه، شوف أنه يجب أو لا يجب إصالة الجناح. ولو انتفع الآخر بالظاهر ركب عليها أو حمل عليها حملة، والدار أي لها والخدمة متى حرف بها الأرض أو أخذ النفقة لها، خاص المالك بالنفقة، يعني جعل هذه المنافع التي انتفعت بها من هذا المال مال المالك مقابل النفقة. فهنا يلاحظ مثلا انتفع من الدابة 100 دينار وانفق على الدابة 100 دينار، فمية مقابل مية، بعد ليس المالك عليه شيء ولا هو له حق من على المالك. اما اذا كان مثلا ما انفق على الدابة 80 دينار وانتفع 100 دينار يجب ان يخسر 20 دينار للمالك، او انتفع منها 100 وانفق هذا انتفع منها 80 وانفق عليها 100 يجب ان يخسر 20 من المالك. هذا الاصح عندنا نحن بالمالك. يقول خاص المالك بالنفقة ورجع ذو الفضل بفضله، ذو الزيادة يرجع بزيادته. أما الحنفية وجماعة من العامة وأيضا بعض الأقوال من الإمامية يقولون لا، هنا النفقة مقابل المنفعة، النفقة كلها مقابل المنفعة. حتى يريد ينفق أو ما ينفق، يريد ينفق أجل من المنفعة الأقل. يعني كل الناس لا له حق من المال على المالك ولا للمالك حق من المال. على هذا في تنفخ ابن ولاد اذا نتذكر لما غصب هذا ابن ولاد الدابه ف15 يوم كانت الدابه مقتله بيده، لما رجع فصار بينه وبين صاحب الدابه نزاع في اذنه هذه الايام التي اغتصب الدابه، فترافع على ابي حنيفه. ابو حنيفه ذبحته، قال بانه انا رجعت الدابه الى مالكها سالمه، قال نعم. قال ليس من مالك عليك شيئا، يعني اجرت هذه 15 يوم ليس من مالك، لماذا؟ قال لانه اشترى مقابل انفاق، اجرت 15 انفقت عليها، حفظتها من التلف، وهذا يكون مقابل الكهر، يطلق هذا الحكم الدين. فلا تحمده الله. نقول بانه في هذه المده كل من استطعت من الواضح يلعن هذه الدابة تكون لك يكون للمالك عليك، وكلما أنفقت عليها يكون يدا على المالك، ونفس تقاسيم فالزائد يعود لصاحبه. أما في سيرة الغصب فهو يقول لا من أنفق عليه الكلام، هذا الغاصب، هذا كلما أنفق عليك الإنفاق يكون كل شيء كأنه وقف المالك، فيجب عليه أن يعطي أجرة 15 يوم لصاحب الدابة. على الأوجب على أبي الله أن يعطي أجرة 15 يوم، ليس أنه ما كان غاصب. أما إذا ما كان غاصب كان يشوف الجد أنفق على الدابة 15 يوم، بعدين يقيس مع أجرة 15 يوم، فهنالك الزائد يعطى لصاحبه، وقيل يكون الانتفاع بإزاء النفع مطلقة، وتزادت عنها أو نقصت، بإزاء النفقة مطلقة، وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق. فكان واحد يسأل يقول يجوز الانتفاع ولا؟ طبعا أجل الانتفاع إذا لم تنتفع منه لا يضر على للمالك، وإنما يسبب ضرر للمالك، مثلا اللبن إذا لم تنتفع به يسبب ضرر للمالك، اللبن يجب أن ينتفع، يجب أن يحلم. أما الركوب وأخذ أعمال الأسر هذه لا يسبب منفعة للمالك، ليس بعض المرافع يجب أن تضر للمالك. وقل الظاهر أن الانتفاع مطلقا جائز إذا قابل معه الإنفاق. أما إذا هذه الدابة لا تحتاج إلى إنفاق أو أنفق عليها من بيت المال، الظاهر أنه لا يجب إنفاق، لأن في تصرف في مال المالك من دون إذن، وإذا انتفعت بها يكون غاصب، فإذا خلقت تحت يدك فأنت ضامن. فيجب إذا ركبت عليها مع ما تنفق عليها من بيت المال فما تصرف عليها، فإذا خلقت تحت يدك فأنت ضامن. أما إذا ركبت عليها شيء مقابل هذه المنفعة تنفق لها ثم ماتت، ما في نظام، يعني يدك الأمانية. هذا الشخص يقول وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق. وطبعا قلنا سواء خاص سواء جعله عوضا، لكن لا يختلف الشيء، يريد أنه ينتفع منها بعنوان قصاص للانتفاع للنفقات، حتى بعدين يقاصون فبالفضل يعود بفضله، أو لا مطلقة الانتفاع مقابل الإنفاق. لا يدخل الإنسان ما يجعل المصالحة، كان يقول كلما أنفقت عليها مقابل كلما انتفعت منها. ما يدخل. أما إذا لم يكن أنه أنتفع منها حتى أنفق عليها لأنها كانت منفقة من بيت المال، الظاهر أنه لا يجوز له أن ينفق منها. فإذا جاز إذا أراد أن ينفق عليها مقابل الانتفاع، ولا يضمن الآخر القلة حيث يجيز له أخذها. إذا جاز للآخر أخذ الضالة الظاهر أنه لا يضمنها إلا بالتفضيل، والمراد هنا بالتفريط ما يثمر التعجيل، يعني ما يشرع الإفراط، التفريط إفراط التفريط، التفريط اتسامك، اتسامك بحب شيء، فبسبب اتسامك بحب شيء يثمر، الإفراط لا، النظام شيء بالإطلاق، التسجيل بالإطلاق، على هذا الإفعال هي المباشرة بالفعل، أما التسجيل في الواقع التسجيل بالفعل، والتسامك والتسابق يكون سبب للفعل. انت سببت ان هذا الدابه تفلح لانك تسامحت، اما تفعل لانك باشرت بافلاسها. يقول ان التفريط ما يعني من الافراط، حتى بعض قال بان التفريط والافراط انفسها حكم فقير في عهد المحاولات.
يعني ما هي التفريط وحده أو الإفراط وحده إنما يعلمهما. إذا ذكرنا معا أن السماء افترقا وأن السماء السماء الحكم تكون السماء بهذا الشيء. والمراد بالتفريط هنا ما يشمل التعدي أي الإفراط. فإذا في هذه الصورة يكون ضامنا، أما لو سلفت بيده فالضامن ليس بضامن. أما لو كان في يد غاصبة الظاهر أنه يضمن لو سلف لأن على يدنا أخذ حتى تؤجل، يعني ولو لم يجد له أخذ يصير أو قتل التملك. إذا قتل التملك أيضا في هذه الصورة يجب في يد ضامنة. لماذا؟ تقتل لأنه إذا قتل التملك في الواقع فإنه اشترى الكتاب مقابل الثمن. فإذا سلف الكتاب يكون سلفا للكون. ما غالب مالك 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 بقصد التملك لا تحاكل لكم. انت المتاخذ الداد ده بقصد التملك كأنه قلنا ملك متجذب يعني تنزيل كأنه هذه الدابة انتقلت إلى ملكه وقيمتها صارت موجودة في أغلب كلمالكها. فإذا الدابة سلفت يعني شو سلف؟ ما في ملكك سلف أن الثمن باطل وما التملك. يقول أو قصد التملك في موضع جواز قصد التملك طبعا. أما هذا يقول في موضع جواز وبدون الجواز بعد بصورة أولى بعد لم يجد إذا لم يجد أن يقصد التملك لم يجد التملك ولكن هو قصد التملك ثم سلفه. لكن الأولى أن يجمل. إذا جاز قصد التملك ونوى التملك وسلفه فهو ضامن. فكيف إذا لم يجد التملك فهو نوى التملك فبالأولى أن يضامن. وبدونه أيضا يعني بدون جواز قصد التملك. قلنا يختلف في بعض المواقع يجوز التملك في بعض المواقع لا يجوز. إذا أخذتها في سلاء من دون ماء أو ماء من دون سلاء هنالك قلنا بأنه يجوز التملك. أما لو أخذتها في العمران لا يجوز تملكها. أما يجوز أخذها ولو قبضها في غير موضع الجواز ظنما مطلقا سواء اقتصد التملك أو لم يقتصد للتصرف في مال غير عمران. الأمر واضح. فقط المسألة الواحدة التي كانت مجملة هنا ونحن فصلنا والظاهر أن التفصيل الصح هي مسألة الإنفاق. من يفصل بالإنفاق بين الذي أخذها مع الجواز ومن أخذها من دون الجواز. هنا عام حسن يقول الإنفاق كما مرة يعني يرجع بعدين لهم يعلم بالوجود حفظها ولكن قلنا تقيد مع الجواز. أما إذا لم يجد أخذها الظاهر أن الإنفاق أيضا يكون تصرف في مال الغائب من دون يدين والغائب يؤخذ بأشد الأحوال فلم يكن ضامنا لما أنفاق. الله على محمد وعلى آله.